والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جزئه النافع نواقض الإسلام: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام عشر. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. قال الثاني: جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ودليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما هو المشكل؟
قال الرابع: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاول: الشرك بالله، الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى:
هذا الناقض واضح ودليله واضح وجلي في الكتاب والسنة، ان المشرك الشرك الاكبر المخرج من الملة، لأن الشرك على قسمين أكبر وأصغر. فالذي يخرج من ملة الإسلام هو الشرك الأكبر، وله صور متعددة، منها ما ذكره المؤلف من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لغير الله والنذر لغير الله عز وجل. هذه عبادات، من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، إذا كان مسلما يخرجه من ملة الإسلام. فإن عاد قبلت توبته، عاد صادقا تائبا قبلت توبته، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا، لا يموت فيها ولا يحيا. والنابط الثاني: اتخاذ الوسائط، اتخاذ الواسطة، كما فعل كفار قريش، وأخبر الله عز وجل عن معتقدهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يجعلون المخلوقات المعبودات واسطة بينهم وبين الله. فالسهام بعظمة الله عز وجل وكمال علمه واطلاع به استهانوا بذلك، فكأنهم يعتقدون أن الله عز وجل لا يسمع دعاءهم ولا يجيبهم إلا من طريق الواسطة، سواء من الأموات أو من الأحياء الذين يعتقدون فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الواسطة أبطلها القرآن بقوله عز وجل في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالذين اتخذوا وسائط بينه وبين الله من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها كفروا بالله تبارك وتعالى. إذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حينما اتخذوا الوسائط ولم يفردوا الله عز وجل بالعبادة ومنها الدعاء، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم وذراريهم ورجالهم لأنهم كفار بسبب اتخاذ الواسطة. هذه الواسطة المحظورة في شرع الله، وبعد ذلك في ديار في بعض ديار الإسلام اتخذوا وسائط، وهم في ديار الإسلام اتخذ كثير من الناس وسائط وهم يتقربون بالنذور والاستغاثة إلى المقبورين الذين أطلقوا عليهم الأولياء، وقد يكون المقبور في المسجد أو في ضاحية أو في مكان معد له، والناس يتوافدون إلى الضريح وينادون صاحبه يريدون الغوث والمدد، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وبعضهم يقرأ القرآن بل يحفظ القرآن، لكنه واقع في هذه البدعة الكبرى وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى، لكونه يستغيث بالمقبور يريد منه مدد أو يريد منه رفع حاجته إلى الله. ولهذا تلاعبت بهم شياطين الإنس والجن فأدلوا بشبهات، قالوا: ما نعبدهم، نحن لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، وإنما نتخذهم وسائط لأنهم أطهار وأهل قداسات أولياء الله لهم ما يشاءون عند الله، فنحن نتوسط بهم، يقولون نستشفع بهم ونتوسل بهم، فيلطفون هذا الشرك الأكبر بهذه العبارات: توسل، استشفاع، وهو شرك أكبر لا يخفى على طلاب العلم وعلى من سلمت فطرته من المسلمين. وهذا كثير في معظم البلدان الإسلامية الذين استباحوا القبور في المساجد وأشركوهم مع الله تبارك وتعالى، بل يخلصون في الدعاء عند القبور أكبر من إخلاصهم في الدعاء وهم في محل ركوعهم وسجودهم لله عز وجل. وهذه الواسطة واسطة منكرة وفعلها شرك أكبر، لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى حقيقة التوحيد. والإمام محمد بن عبد الوهاب شاهد كثيرا من هذه الأمور وجاهد في سبيل الله أهلها لما أبوا وصمموا إلا أن يفتنوا الناس ويصدوهم عن سبيل الله ودعوة الحق قاتلهم. والواسطة الشرعية التي لا بد منها هي واسطة الرسل والأنبياء الذين جاءوا بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، هذه الواسطة الشرعية التي لا غنى عنها. كتاب الله منزل والرسول المرسل يبلغون الله عز وجل، يبلغون العباد مراد الله من عباده، فعل الحلال وترك الحرام، يأمرونهم بالطاعة وينهونهم عن المعصية، وأعظم الطاعات التوحيد، وأكبر المعاصي الإشراك بالله تبارك وتعالى. جاءت الرسل ببيان ذلك، هذه الواسطة الشرعية. أما ما يدعيه القبوريون جهلة من واسطة الأولياء الموتى وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله والله يستجيب لهم، فهذا منكر. نعم. ثالث،
قال الثالث من لم يكفر المشركين أو شركين.
نعم، الثالث من لم يكفر المشركين، لأن الله عز وجل كفرهم في كثير من سور القرآن، كفر المشركين وأخبرنا الله بأنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالذي لا يكفر تبين له، يبين له الحكم الشرعي، قد يكون جاهلا يبين له الحكم الشرعي أن من لم يكفر المشركين فهو كافر، وذلك لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن أو شيئا منه فهو كافر بدون شك. إذن لابد من الحكم على الكفار، سواء وثنيون أو يهود أو نصارى أو مجوس أو ملاحدة، لا يتورع الإنسان في الحكم على من فعل شيئا من ذلك أنه كافر، وإن مات على ذلك مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وأنه خالد مخلد في النار، لا حظ له في مغفرة الله ولا نصيب له في رحمته وجنته أبدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
أو صحح مذهبهم،
إذا شهد أن مذهب الكفار الذي هو عبادة غير الله عز وجل حق فهو كافر. لماذا؟ لأن القرآن حكم عليهم بالكفر، فمن صحح مذاهبهم الكفرية فلا شك في كفره، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر.
الآن يوجد كثير من الناس ينتمون إلى بعض الأحزاب. يوجد الآن في الزمان كثير من الناس ينتمون إلى بعض الأحزاب الكفرية مثل الاشتراكية والعلمانية، ثم الناصرية والبعثية، فهل يعتبرون كفارا بمجرد دخولهم فيها؟
لابد من النظر في الحزب وما مدى معه من الإسلام أو خروجه من الإسلام. فأي حزب بدعه تخرجه من دائرة الإسلام، من انتمى إليه أخذ حكمه، أفراد وجماعة. والحزب الذي لا تخرجه بدعته ومنكره ومذهبه لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما يجعله فاسقا وعاصيا بذلك، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر حتى يتبين جريمته وذنبه الذي ارتكبه، لا بد من هذا. والقضية هذه التمييز في هذه المذاهب يعود إلى العلماء لا إلى طلاب العلم الصغار. النظر في والحكم عليه وعلى أهله يقول فيه أهل العلم الذين لهم أقدام راسخة في العلم، حتى لا يقع طالب العلم الصغير في حرج. وطالب العلم يبحث مع العالم ويطالبه بالدليل على الحكم وتوجيه الدليل، وأما العامي فهو يقلد العالم. العامي الذي ليس بطالب علم يقلد العامي في فتوى، فإن كانت صائبة فللمفتي الأجر، وإن كانت غير صائبة وهو ليس أهلا للفتوى حمل وزرها. أما من كان أهلا للفتوى الذين عندهم مقومات الاجتهاد، إن أصابوا فللمصيب أجرا، وإن أخطأ المفتي في فتوى وهو أهل للفتوى فله أجر خطأه معفو عنه رحمة من الله عز وجل. في حديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. هذه القضية لابد من النظر في الحزب وما عليه أهله، فإن كانت أعمالهم تخرجهم من دائرة الإسلام حكم بكفر، وإن كانت لا تخرجهم من دائرة الإسلام بل يكونون بها فشاقا وعصاة فالجزاء عند الله على قدر الجريمة، لا يحكم بكفرهم، وإنما يقال عنهم هذا فسق وهذه بدعة وهذه معصية كبرى أو كفر عملي وما شاكل ذلك من ألفاظ السلف.
يوجد في كثير من العوام يقولون نحن ما نعتقد هذه المعتقدات لكن لنا مصالح،
مو العبرة بقول فلان، وإنما العبرة بالعمل نفسه، ينظر إلى العمل ذاته. يعني مثلا إنسان يأتي إلى قبر فلان ويقول أستشفع بك وأتوسط بك إلى الله عز وجل ليقضي حاجتي وما شاكل ذلك، هو يقول أنا لا أريد منه رزق أو يشفي مريضي أو كذا وكذا، إنما أريد منه أن يكون واسطة لي وشفيعا عنده، هذا قوله. فهذا يحكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه، لأنه أشرك بالله عز وجل شركا ظاهرا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. فالعبرة بإيش؟ بالعمل نفسه والمعصية ينظر فيها، هل وصلت إلى درجة الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ بفهم العلماء يحكم بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، أو ما وصل بلغت هذا المبلغ فتكون دون ذلك من كبيرة من كبائر الذنوب أو عمل مفسق لصاحبه أو كفر أمر.
وهكذا أيضا في من يدخل الأحزاب يقضى في عمله. هكذا أيضا الحكم في من يدخل الأحزاب.
في
من يدخل الأحزاب الكفرية.
لابد كما قلت لك لابد من النظر في الحزب وعمل الحزب.
بعضهم يقول أنا أدخل هذا الحزب لا لأجل أني أعتقد الاشتراكية وأعتقد الديمقراطية وغير ذلك، لكن لي مصالح أخذها تتساهل الأمور الدنيوية فقط، لا أشاركهم فيما يعتقدون ولا غير ذلك.
لا يجوز له المشاركة في الباطل ولا نصرة الباطل، هذا باطل. الحزب الذي يخرج عن طريقة حزب الله المفلحين باطل. لكن يعني ما مقدار هذا البطلان؟ هل وصل إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر أم أنه دون ذلك؟ النظر فيه بالنصوص، والذي ينظر في النصوص ويزنه بالنصوص العلماء، لا طلاب العلم الصغار، العلماء. فهالعلماء فتح الله عليهم، عندهم علم يقولون بعلم. أما هذا لا شك في خطأ وفي جريمته، وهو أنه يوافق أهل الباطل على باطلهم من أجل ينال نصيبا من الدنيا، ما قال الله عز وجل من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منه وما له في الآخرة من نصيب. كل وسيلة من الوسائل المحرمة يريد بها الإنسان قضاء حاجاته من الأموال أو الجاه أو نحو ذلك هو واقع الحقيقة، واقع في الخطر، ينصح ويبين له.
قال الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
لا شك في هذا، الله عز وجل أمر هذه الأمة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والرضا بما جاء به، فمن رأى بأنه يسع أن يخرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسك بقانون من القوانين التي تخالف شرع الله المطهر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، رأى بأنه يجوز له أن يأخذ بالقانون، أو أن القانون أحسن، أو أنه يساوي الشرع، أو أنه يجوز الأخذ به كما يجوز الأخذ بأحكام الشرع، كل هذا كفر أكبر. إن رأى بأن القانون الذي قننه البشر أحسن من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر كفرا أكبر. وإن رأى بأن القانون يساوي شرع الله المطهر وأنه سواء على الناس أخذوا بهذا بالقانون أو بالشرع، هذا كفر سريع. أو رأى بأنه يجوز له أن يحكم بالقانون، كذلك كفر. أما إذا أخذ بالقانون وهو يعتبره معصية من المعاصي ويؤمن بأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو الواجب على الناس أن يأخذوا به، فكفره هذا كفر عمل لا يخرجه من الملة، ويجب أن ينصح وتقام عليه الحجة حتى يبين له الحكم الشرعي. فأهل السنة والجماعة لا يعممون الكفر بدون تفصيل، بل لا بد من التفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله أو حاكم إلى الطواغيت. إذا حاكم إلى الطواغيت وهو يرى أن الحكم إليهم جائز أو أنه مشاوي لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، والأدهى من ذلك أن يرى بأنه أحسن وأرحم بالأمة، فعل ذلك كفر كفرا أكبر. ومن حاكم وهو يعتقد أن شرع الله أولى بالاتباع وهو الحق وما سواه باطل فهذا كفر عملي وهو على خطر عظيم، لكنه لا يكون كافر كفر يخرج من الملة إذا كان من أهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن لمصلحة أو لضغوط أو ما شاكل ذلك حكم بغير ما أنزل الله أو حاكم إلى غير كتاب الله لهذه الأسباب فكفره عملي وهو فاسق بذلك، ويبين له الحكم الشرعي. هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله، فهم لا يعممون كغيرهم من ممن قل نصيبهم من العلم ولا يعذرون من فعل ذلك وأنه لا لوم عليه ولا إثم عليه، لا، فليعتدلوا في ذلك ويفصلون هذا التفصيل الذي ذكرته.
قال
المؤلف
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله.
لا شك، لا تجد أحد رضي بالإسلام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا لابن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يكره شيئا مما جاء به رسول الله فيصرح ويقول أنا أكره هذا الحكم. لا يوجد هذا في المسلمين الذين سلمت فطرته، لكن من أصيب بالحراف وتسلطت عليه شياطين الإنس والجن تجد يصرح بهذا، فتجد يكره ما جاء به الرسول عليه الصلاة بعض ما جاء به الرسول ويؤمن ببعض، والله عز وجل قد ذم من كان هذا شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. ولا يتناول هذا العصاة الذين يقعون في المعاصي وهم لا يبغضون شرع الله، فكل معصية لها جزاء في الشرع، معصية الشرك لها جزاء عند الله وما دون ذلك له جزاء، والله عز وجل يعفو ويصفح عن أهل التوحيد وأهل الصلاة وإن عذبهم.
قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
لا شك أن المستهزئ بدين الله ما قدر الله حق قدره ولا قدر دين الإسلام كما يجب أن يقدر ويحترم، فهو من أهل النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر النفر الذين كانوا معه في الغزو بلغوا خبرهم بأنهم يستهزئون بآيات الله وبالرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، قالوا مقالتهم الشنيعة: ما رأينا مثل قرائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب أنسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبا عند اللقاء ويضحكون. سمعهم أحد الصحابة قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبقه الوحي، سبقه الوحي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما نفعهم اعتذارهم. فهكذا المستهزئ بدين الله من هذه الأمة قد يكون جاهلا لا يقول عبارة الاستهزاء بغضا للدين واستهانة به، قد يكون جاهلا والعبارة قد يكون فيها خفر فهذا يحتاج إلى البيان. فإن عاد بعد ذلك عاد على الذنب إلى على بصيرة، هو قد علم الحكم. لا سيما من يعيش في أماكن العلم والعلماء، لا عذر له، لا يقدم على الألفاظ، تتسلط عليه الشياطين فتجده يهرف بدون محاسبة لنفسه على ما يتكلم به. فالكلام خطير، لابد من النظر فيه. والكلام في دين الله يجب أن يكون باحترام وبحب لدين الله فوق محبة النفس والوالد والولد.
قال السابع: السحر منه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
صحيح أن فاعل السحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، والذي يضر به المسلمين والمسلمات متخذا أعوانا من شياطين الجن، هذا لا شك في كفره بصريح القرآن والسنة. ومن ذلك ما يفعله المشعوذون من قضية الصرف والعطف، صرف فلان عن فلانة أو عن قريبه بشعوذة وطرق شيطانية يعملونها، أو صرف الرجل عن امرأته ومحبته لها وإمساكه لها، أو العكس عطفه عليها، وسائل تعطف الرجل على المرأة فتجعله يحبها ويميل إليها ويقدرها وما شكل ذلك، ليس صرف وعطف، صرفه عن الشيء وعطفه على الشيء، هذا من أفعال السحرة المهرة في السحر والعياذ بالله، الذين ليس لهم خلاة عند الله، هم من أهل النار وبئس القرار إذا ماتوا على ذلك. والذين يأتون إليهم ويسألونهم ويعتقدون فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يكفرون بذلك، لأنه إذا صدق بأنه يعلم الغيب ويعلم المغيبات وما شكل ذلك، إذا صدقه كفر، لأن علم الغيب عند الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر وكفر. أما إذا سأله ولم يصدقه، وكما جاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما، فالأمر خطير. الذين يذهبون للسحرة لفك اللوث، ما يسمى باللوث يعني حبس الرجل عن امرأته، شفاء المريض، السؤال عن الضالة، وربما يصاب بالفتنة فيخبره الساحر بأن ضالتك في مكان كذا وكذا أو أخذها فلان، ثم يدلل له بمعرفة البيت بواسطة الشياطين السياحين في الأرض، يخبرون شيطان الإنس الساحر الكافر، فهو يتكلم بما أخبره، فيظن الجاهل الذي غرته الشياطين يظن بأنه صاحب يعني منزل عند الله وله جاه عند الله وأنه يعلم الغيب، فإذا صدده كفر.
Thank you. وهذه تكمل مع شيخنا الفاضل العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وبالنسبة للسحر، بالنسبة للسحر متى يكون كفرا أكبر؟ وهل هل هل ترون تفصيل بعض أهل العلم في مسألة السحر، وأن منه ما هو أكبر ومنه ما ليس بكفر، أم ترون السحر مطلقا كفر أكبر؟
السحر الذي يدعي الساحر في علم المغيبات هذا لا شك في كفره، لأنه ادعى شيئا ليس له، وإنما هو من خصائص الرب تبارك وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى بالرسول، الآية. فهذا لا شك في أنه كفر أكبر، ومصدقه يكفر كفرا أكبر. ومن يتعاطى الشعوذة التي هي دون علم الغيب هذا في خلاف بين العلماء، يأخذ حكم الساحر الذي يكفر بسحره، أم أنه لا يصل إلى الكفر الأكبر، هذا خلاف ومبحوث راجعه في كتب التوحيد. الذي يظهر بأنه لا يصل إلى الكفر الأكبر إذا كان شعوذة لا تصل إلى ادعاء علم الغيب ولا ادعاء القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فيكون من الكبائر، كبائر الذنوب. هذا الذي يظهر والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعلمون أن كثيرا من الناس اليوم يستدل بهذا الناقض على تكفير كثير من المجتمعات، تكفير كثير من الناس، فما هو تحرير المقال في مسألة المظاهرة متى للمشركين والموالاة لهم، متى تكون كفرا أكبر ومتى لا تكون كذلك؟
المظاهرة، مظاهرة المشركين، إعانتهم ومحبتهم وتصويب أعمالهم هذا كفر أكبر بدون شك. وأما التعامل مع الكفار، التعامل معهم بتبادل الصنائع والتجارات والخبرات وما شاكل ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا يمنع منه الإسلام. ومن ادعى بأن تعامل المسلمين مع الكفار على اختلاف أنواعهم في المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين من الأسلحة ومن الخبرات ومن المواد الغذائية وما شاكل ذلك، هذا كله جائز وصحيح التعامل، وليس من المظاهرة التي ذمها الإسلام. هذا هو الذي يظهر في الموضوع. أما ما يدعيه التكفيريون بأن التعامل مع المشركين من يهود أو نصارى أو أي صنف من أصناف أهل الشرك، مجرد التعامل معهم أنه مظاهرة ومعاونة، فهذا باطل ولا يقره الشرع ولا يستندون فيه إلى دليل لا من بعيد من قريب ولا من بعيد. فالممنوع في الشرع محبتهم ونصرتهم على المسلمين ومدهم يعني بالعون ليفتكوا بالمسلمين ويضروا بهم، هذا هو الذي ذمه الشرع واعتبر فاعله كافرا وعناه وقصده الشيخ محمد. لا التعامل كما أسلفتوا. نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ما أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يا حبنا لو تبينون لنا فصل المقال في ضابط الإعراض الذي هو الكفر والذي عناه الشيخ محمد رحمه الله في هذا الكتاب.
نعم، الإعراض عن دين الله. الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، فمن عبد الله تبارك وتعالى فقد ابتذل أمره، ومن أعرض عن عبادة الله عز وجل جملة وتفصيلا فهو المعرض، وإعراضه هذا كفر أكبر ولا شك. طبعا لا ينطبق الإعراض هذا على جهل بعض الجاهلين الذين يجهلون شيئا من الأحكام ويعرفون شيئا وهم من أهل الصلاة ومن أهل العقيدة، ولكن ليس لديهم توسع في العلم يقلدون. هؤلاء لا يعتبرون من جملة المعرضين الذين ذمهم الله عز وجل بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تعني الآيات التي جاءت في ذم الإعراض تعني الذي لا يعترف بدين الإسلام ولا يقر به ولا يسأل عنه ولا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا لا شك في كفر. والأمر واضح والحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
يلتمس دين الإسلام ويتعلم ما أوجب الله عز وجل وفرض عليه، بل تراه معرضا عن دين الإسلام أصوله وفروعه وحقوقه، فهذا لا شك في كفر لأنه ليس معه دين.
جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
صحيح، لأن هذه أصول من وقع فيها هازلا أو وقع فيها جادا فالحكم واحد، يقال فيه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وباب التعليم من أهل العلم أهل البصيرة أمر واجب، فقد يقع من الهازل وقوع في مثل هذه النواقض، فيبادر العالم إلى بيان الخطر الذي وقع فيه ويرشده إلى التوبة وإلى الاقتسال والدخول في دين الإسلام من جديد، ويعلم في الناس يبين لهم بأن من وقع في كذا فقد إسلامه. بيان مطلوب. والجاهل الواجب عليه أن يسأل أهل العلم لأن الله عز وجل قد أعطاه عقلا وأمره أن يسأل عن دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وحذر من اختيار الجهل على العلم، وذم الله الجهل والجاهلين، كما قال الله عز وجل لنبيه نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين لخطر الجهل على أهله، قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. المقصود لا يعذر الإنسان بالجهل بالأصول التي هي أصول الدين، بل يجب عليه أن يعلمها أيضا بأدلتها من القرآن والسنة، وهي سهلة على من سهلها الله عز وجل عليه، وإنما صعب على أهل الإعراب الذين لا يريدون دين الإسلام ولا يحبونه ولا يتعلمون ولا يعملون به، فهم في ريبهم يتردد.
ويخاف منها على نفسه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أن يخاف كل إنسان على نفسه أن يقع في شيء منها، سواء جادا أو غازلا قاصدا أو مخطئا، يحذر يكون على حذر حتى لا يقع في هذا الذنب العظيم الذي ينقض إسلامه والعياذ بالله. وطريق ذلك التعلم، أن يسلك الإنسان طريق طلب العلم، لا سيما فيما هو فرض عين عليه، والتوحيد فعل التوحيد فرض عين، بل مراتب الإيمان مراتب الدين الثلاث كلها فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن. مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان بركنه العظيم، هذه من الفروض العين على المكلفين، فلا يجوز التقصير فيها، ومن حققها بحول الله عز وجل لا يفوته خير، من حققها يعني حاز الخير بحذافيره.
جزاكم الله خيرا. وبقي إشكال هنا وهو قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام عشرة، فلما فيما يظهر لكم بارك الله فيكم اختصر على هذه العشرة مع أنها في كتب الأئمة كثيرة؟
العلماء كل له اجتهاده، فهو بحسب تتبعه للنصوص ظهر له هذا العدد، ومن ظهر له أكثر من ذلك وأقام عليه الأدلة فهو يضاف إلى هذه العشرة ولا حرج، لكن لابد أن يوزن بالأدلة الشرعية وبالفهم الصحيح. فهذا الذي ظهر للشيخ محمد بن عبد الوهاب من النواقض دونه رحمه الله، وتداولته كتب العقائد من بعده، وشرحه من شرحها من شرحها، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم وعمركم، ونسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الذين يسهرون من المستقيمين أهل اللحى يدخلون في هذا يا شيخ؟
إذا سخروا من أهل اللحى والعاملين بالسنن وقصدوا بهذه السخرية الشرع المطهر، فهذا كفر صريح. أما إذا سخروا وقصدوا الشخص نفسه فهذا كبير من الكبائر، أن الله عز وجل نهى عن السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأما إذا قصد بسخريته السنة التي يلازمها أهل السنة فهو كفر بدون شك.
جزاكم الله خيرا.